بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني ومن يستمعون على موقعنا أو في اللاين وغير ذلك، رحبهم جميعا في هذا اللقاء 11 في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله فيما وقفنا عنده في الدرس الماضي، قال: فصل حقوق النبي وأصحابه، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد يؤمن برسالته، ما يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضي بين الناس في القيامة إلا ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بعد شفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد أمته. قال صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم صاحب شفاعتهم، نعم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. قال: لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذه زيادة ثم علي، هذه أوردها المصنف ولكنها لا تصح في هذا الأثر. قال: فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينكر. قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. ثم قال ابن قدامة: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. قال: وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عنهم، وأجمع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم أضاف قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. قال: ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. قال: ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: خلافة من بعدي 30 سنة، وكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. أقول بارك الله فيكم في شرح هذه العبارات التي أوردها الإمام ابن قدامة رحمه الله، أقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. وتعريف به عليه الصلاة والسلام أنه هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وعدنان ولد نبي الله إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده فقد كذب، لأن النصوص في القرآن والسنة دلت على ختم النبوات بنبوته عليه الصلاة والسلام. وخاتم الرسالات فهو خاتم الرسالات، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وروى الترمذي والإمام أحمد بسند حسن صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. حديث صريح أنه لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى وقد اتفق المسلمون على أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاها عند الله، لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه، ولا شفاعة أعظم من شفاعته. وقال أيضا في كتابه منهاج السنة سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين. وقال أيضا في الفتاوى وهو أفضل الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمخصوص يوم القيامة بالشفاعة العظمى التي ميزه الله بها على سائر النبيين صاحب المقام المحمود واللواء المعقود لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائه. وقال شيخ الإسلام أيضا في كتابه مختصر الفتاوى المصرية لواء الحمد بيد النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة صورة ومعنى، صورة ومعنى أي يعني في الهيئة وأيضا في الذي سيكون من حاله من الشفاعة الكبرى، يعني كما يقال حق وحقيقة، إشارة إلى سيادته لجميع الخلائق عليه الصلاة والسلام، فيكون الخلق تحت لوائه كما يكون الأجناد تحت لواء الملوك، وحامله المقدم الذي يكون خطيب الأنبياء إذا وفدوا وإمامهم إذا اجتمعوا، وهو الذي يتقدم للشفاعة فيحمد ربه بمحامد لا يحمده بها غيره، وهو محمد وأحمد وأمته الحمادون الذين يحمدون على السراء والضراء، وهو أول من يدعى إلى الجنة فلا يفتح لأحد قبل صاحب لواء الحمد صلى الله وسلم عليه. ومن الأدلة على ما ذكر في هذا الباب من هذه الفضائل العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ما أخرج مسلم في صحيحه أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال المؤلف في قوله لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن برسالتي ويشهد بنبوته، الدليل على ذلك ما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني أي أمة الدعوة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، في بعض الروايات إلا كب في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل الله منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. قول المصنف صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، هذا لواء يحمله النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ففي السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما نبي يومئذ آدم فمن سوى إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. قال تعالى في كتاب العزيز: عسى الله أن يبعثك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك مقاما محمودا. قال المؤلف بعد ذلك ابن قدامة في ذكر حقوق أصحابه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذه الرواية زيادة علي قلنا فيها كلام. فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينكر. هنا أورد المؤلف القدامى رحمه الله تعالى في هذه العبارات أمور: أولها بيان فضل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنها خير الأمم وأبرها وأكرمها. أقول دليل ذلك من القرآن، قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا دليل من كتاب. والدليل من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. يعني نبي أمة محمد تتم 70 أمة ممن سبق من الأمم. هذا الحديث صح سناده جمع من أهل العلم، وهو من حديث معاوية من حيدة القشيري رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاوى: المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خير الأمم وأكملها، وخير هذه الأمم وأكملها، وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها، وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوها، يعني أول أمة محمد عليه الصلاة والسلام من التي بعدها هكذا. وقال أيضا في كتاب من هذه السنة: تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة القرون الأولى، ثم الذين يلونهم، ثم يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يلونهم 3 مرات. وهذه الأمة هي خير الأمم كما دل عليها الكتاب والسنة. وقال أيضا في كتابه مختصر الفتاوى: اتفق المسلمون على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وأن خير هذه الأمة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم السابقون الأولون، وأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وما قال شيخ الإسلام هنا دليله من السنة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثانيا قول المؤلف: وأفضل أمته، أي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر رضي الله عنه، وهذا حق، فهو أفضل الصحابة بلا خلاف عند أهل السنة. وتعريف الصحابي هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله كما في طبقات الحنابلة، قال: كل من صحبه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، سنة أو شهرا، سنة أو شهرا، أو يوما أو ساعة، أو رآه فهو من أصحابه، وله من الصحبة على قدر ما صحبه به، ما صحب به النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: وأدناهم صحبة هو أفضل من القرون الذين لم يروه، لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو نفقوا ولو لقوا الله بجميع الأعمال. سبحان الله. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة لا شك في ذلك ولا ريب، وأسبقهم للإسلام، وهو رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، وأعظم الناس بلاء في الإسلام، ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة، ومنها أيضا فضائله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. متفق عليه، من حديث ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وأبو بكر هو الخليفة الأول في أمته، أجمع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولا يجمعهم الله على ضلاله. أخرج الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة بإسناد صحيح، بإسناد صحيح شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر، ثم قال: أبو بكر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كذا وكذا، عدد فضائله. ومن قال، يقول عمر، ومن قال غير هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري. أقول ثانيا مما قاله المؤلف: ثم عمر الذي هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي كان فرقانا بين الحق والباطل، هذا بعد أبي بكر، كان فرقانا رضي الله عنه بين الحق والباطل، وسيفا على أعداء الله، وهو الخليفة الثاني بعد أبي بكر، وفضائله كثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان فيما قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ومعنى محدثون أي ملهمون. ومن فضائله رضي الله عنه أن أبا بكر عهد بالخلافة إليه فقام بها خير القيام رضي الله عنهم جميعا. ثالثا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال المؤلف: بعد ذلك ثم عثمان ذو النورين، وهو أبو عبد الله عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين باتفاق أهل الشورى، المقتول ظلما، تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائله كثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: الإجماع منعقد بآخره، أي آخر أهل السنة، بآخره وأهل السنة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أجمعين، يعني كما ترتبوا في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في طبقات الحنابلة: لا عين تطرف بعد النبي عليه الصلاة والسلام خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ولا بعد أبي بكر عين تطرف خيرا من عمر، ولا بعد عمر عين تطرف خيرا من عثمان بن عفان، ولا بعد عثمان بن عفان عين تطرف خيرا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عين تطرف أي عين ترف، تتحرك يعني في حياة. رابعا ثم قال المؤلف: ثم أبو الحسن المرتضى علي بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، رابع الخلفاء الراشدين وفضائله كثيرة جدا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضى، أي لعلي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إنه لا نبي بعدي. متفق عليه، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقد بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا، فكان هو الخليفة شرعا لفضله وإجماع أهل عصره عليه، إلى أن قتل شهيدا رضي الله عنهم جميعا في رمضان سنة 40 للهجرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لم يثلث بعثمان رضي الله عنه ويربع بعلي رضي الله عنه فهو ضال بلا شك. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد رحمه الله قال: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، ونهى عن مناكحته أي من التزاوج معه. وقال أيضا ابن تيمية رحمه الله: كون عثمان الثالث وعلي الرابع أمر متفق عليه بين الفقهاء وعلماء السنة وأهل المعرفة والنصوص، وهو مذهب العامة. إذن دعك من خالف هذا من روافض وأمثالهم، صلى الله عليه وسلم العافية. ثم قال المؤلف قوله عليه الصلاة والسلام في قوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والخلافة من بعدي 30 سنة، أي مدتها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي عصنا اسناده الالباني رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع. يريد المؤلف بهذا ان خلافه ابي بكر رضي الله عنه كانت سنتان وثلاث اشهر وتسع ليالي من 13 ربيع الاول سنه 511 الى 22 جماد الاخره سنه 13 للهجره. وخلافه عمر رضي الله عنه 10 سنوات وستة اشهر وثلاثة أيام من 23 جماد الآخرة سنة 13 للهجرة إلى 26 ذي الحجة سنة 23 للهجرة. وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما، أي من السنة إلا 12 يوما من 1 محرم إلى 24 للهجرة إلى 18 من ذي الحجة، أي من 1 محرم سنة 24 للهجرة إلى 18 ذي الحجة سنة 35 للهجرة. وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات وتسعة أشهر من 19 ذي الحجة سنة 35 للهجرة إلى 29 رمضان سنة 40 للهجرة. فإذا نظرنا في مجموع خلافة هؤلاء الأربعة تجدها 29 سنة وستة أشهر وأربعة أيام. طيب ما الذي يكمل الثلاثين؟ قال ثم بويع الحسن ابن علي رضي الله عنه رضي الله عنهما يوم مات أبوه علي رضي الله عنه وفي ربيع الأول سنة 41 للهجرة. نعم سلم الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، وبذلك ظهرت آية النبي عليه الصلاة والسلام في قول الخلافة بعدي 30 سنة، يعني كملها الحسن لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين، رواه البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه. والحسن هو صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابنته فاطمة رضي الله عنها وريحانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولد في 15 رمضان سنة 3 للهجرة ومات في المدينة ودفن في البقيع في ربيع الأول سنة 50 للهجرة. وأخوه هو الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وهو ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ولد في شعبان سنة 4 للهجرة وقتل في كربلاء في 10 محرم سنة 61 للهجرة رضي الله عنهم جميعا. ثم قال المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد ذلك ونشهد العشرة بالجنة كما شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، هؤلاء هم العشرة. قال ابن قدامة كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقول ثابت بن قيس بن شماس أنه من أهل الجنة. ثم قال ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على من جاء جزما أنه من أهل الجنة في كتاب الله وسنة رسوله فذلك نجزم له وإلا لا، ولكن نخاف على المسيء ونرجو للمحسن أن يوفقه الله. أقول شرح في هذه العبارات التي ذكرها المصنف، أقول بارك الله فيكم جميعا، الشهادة بالجنة والنار موقوفة على الوحيين، فمن شهد له الله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا له بذلك، ومن لا فلا، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فالشهادة العشر المبشرين بالجنة نشهد بها لشهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهم، والدليل الحديث الذي أورده المؤلف في ذكر أسمائهم وأصله في صحيح مسلم، وقد سبق معنا ذكر شيء من سيرة الأربعة الخلفاء نعم الراشدين وفضلهم التي شهد لهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونذكر هنا بعضا من سيرة الستة الباقين المبشرين بالجنة. الخامس الزبير بن عوام، الزبير بن عوام وهو الزبير بن عوام القرشي الأسدي ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن السابقين الإسلام، يلقب بحواري رسول الله، وهو أول من سل سيفه في الإسلام، هاجر الحبشة في الهجرة الأولى ولم يطل إقامة بها، شارك بجميع الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج البصرة مطالبا بالقصاص من قتلة عثمان، فقتله عمرو بن جرموز في موقعة الجبل، قتل الزبير بن العوام. فكان نعم قتل عثمان الزبير بن العوام، فكان قتله في رجب سنة 36 من الهجرة، وله 64 سنة. السادس في العشرة طلحة، وهو طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب من بني تيم بن ورة ابن كعب، وهم أهل أصحاب ابن ورة ابن كعب، هؤلاء ابن تيم ابن كعب، هؤلاء هم أصحاب هم أهل أصحاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أسلم هذا الصحابي طلحة على يد أبي بكر الصديق، وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل بعد موقعة الجمل. السابع بالعشر عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، إذ أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهاجر هجرتين وشهد بدرا وسائر المشاهد. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الخزرجي، وتصدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله رضي الله عنه، ثم تصدق بأربعين ألف دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله و500 راحلة، وكان يصل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بالعطايا والمال رضي الله عنه. الثامن من العشرة أبو عبيدة، وعامر بن عبد الله ابن الجراح ابن هلال ابن أهيب، وهو أحد السابقين الأولين الإسلام، أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا في الأيام الأولى للإسلام، هاجر الحبشة في الهجرة الثانية، وقد لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بأمين الأمة، وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده. مات بطاعون عمواس، ودفن في قرية صغيرة حملت اسمه بالغور من الأردن أو في الأردن. تاسع من العشرة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هو سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب ابن عبد مناف بن زهرة، وهو من بني زهرة، وهم فخذ آمنة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتز بهذه الخؤولة له، وولد في مكة، واشتغل في برء السهام وصناعة القسي، وكان أسلاه مبكرا، يعتبر من أول من رمى بسهم في سبيل الله، وافتداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بأبي وأمي أفديك، يقول لي أفديك بأبي وأمي، كان يقول له الرسول، هذا افتداه بأبويه يوم أحد، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته، فكان مجاب الدعوة، وشهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهد مع الخلفاء، وهو قائد موقعة القادسية، وفتح مدائن كسرى. وكان الراوي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو الأعور سعيد بن زيد، وهو العاشر، فسكت عن ذكر اسمه، فقال القوم ننشدك بالله يا أبا العور، من الصحابي العاشر الذي بشر بالجنة؟ قال تنشدوني بالله، أي أقسمتم علي وسألتموني بالله، فلذا سأجيبكم. قال هو أبو الأعور، أبو الأعور في الجنة، يعني نفسه، أي سعيد بن زيد في الجنة. وسعيد بن زيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل، من قرابة أمير المؤمنين عمر الخطاب، وكان صاحب سيرة محمودة في الجاهلية، وكان يتحرى الدين الصحيح، فهو من أهل الفترة، وشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة وحده رضي الله عنه. هذا مخضرم، هذا يقال له مخضرم، كحال ورقة بن نوفل، وأيضا كحال من كحال أبرهة، أو كحال النجاشي، نعم عرف الله على أبرهة، كحال النجاشي، نعم النجاشي هذا الذي مات مسلما في الحبشة، هذا مخضرم يقال له، الذي يعني آمن يعني ولم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن سبب تسمية العشرة المبشرين بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد، وإن كان غيرهم بشر بالجنة أيضا، يعني من الصحابة بشر بالجنة. ثم قال المؤلف: وأما قوله وكل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة نشهد له بها، وذكر من أولئك الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد مر معنا في الحديث في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله أنهما سيدا شباب أهل الجنة، كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي ثابت بن قيس بن شماس بالجنة. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن بالجنة عندما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، فقال عكاشة: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، قال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. وقال الآخر من الصحابة بعده: كان سهلا أن يكون منهم، فقاله: قد سبقك بها عكاشة رضي الله عن الجميع. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بلال ابن رباح رضي الله عنه في الجنة، ففي صحيح مسلم في الحديث قال: ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال، هذا حديث أبي هريرة في مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال عند صلاة الغداء: يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته، أرجع عمل عملته في الإسلام فنفع فنعم في الإسلام، فإني سمعت الليلة خشفنا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا في الإسلام أرجع عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما، لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. إذا في هذا فضل الطهور، فضل الطهور والصلاة. قال: كما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل ياسر بالجنة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لياسر: صبرا آل ياسر فإن وعدكم الجنة. والحديث قال عنه العلامة الألباني حسن صحيح. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ومن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ففضلت فضلة، أي بقيت فضلة منه، فقال: يأكل هذه الفضلة رجل من أهل الجنة. فجاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فأكل تلك الفضلة، فصار الناس يقولون هو من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالوصف المحدد، لم يذكره الاسم وإنما ذكره بوصف محدد، يعني وصف محدد، نعم وصف محدد يشير إلى اسمه بأنه أكل تلك الفضلة وهو رجل من أهل الجنة. فقال ثابت، فقال فجاء رجل وهو عبد الله بن سلام فأكل تلك الفضلة، إذن هذا يشهد له بالجنة. وعلى العموم الصحابة كلهم رضي الله عنهم جميعا قد شهد الله لهم، يعني بأنهم من السابقين والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بالإحسان برضوان، شهد الله لهم بالجنة. قال تجري، قال وعد الله لهم والذين قال هناك في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالصحابة كل من أهل الجنة بالجملة، لكن لا نشهد لمعين شخصيا بالاسم إلا من شهد له الله سبحانه وتعالى أو نبيه عليه الصلاة والسلام. أما قول المؤلف: ولا نجزم لأحد من القبلة، ولا نجزم لأحد من القبلة أي من أهل القبلة بجنة، أي أهل القبلة الذين يصلون لجهة القبلة، لا نجزم له بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. معنى قولنا نشهد أي ولا نجزم لأحد من أهل القبلة، يعني من أهل الإسلام وهم الذين يتجهون قبلة المسلمين وهي الكعبة، لا نجزم له لا بنار ولا بجنة إلا من جزم له الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول أو في القرآن في كتاب الله. ونجزم لأبي لهب فإنه في النار، لأن الله قد أخبر عنه في كتاب الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة حطب في جيدها حبل مسد. إذن هو نجزم أنه من أهل النار. كذلك من الذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالأسانيد الصحيحة مثل عمر بن لحي، هذا شهد له الرسول بالنار، قال: ورأيت عمر بن لحي يجر قصبه أي أمعاه في النار، والعياذ بالله، لأنه أول من سيب السوائب، أي جاء بالأصنام من الشام إلى جزيرة العرب، وغير دين إبراهيم عليه السلام، وغير وأيضا نشهد لأبي طالب أنه من أهل النار، لما قال عنه الرسول أنه أهون أهل النار، له جمرتان نعم توضع تحت قدميه يقلى بهما دماغه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنار، وآخرون شهد لهم بالجنة، فلا إنما شهد لهم بالوصف، بالوصف، فالوصف لا نعم فالوصف لا يجعلنا نجزم له بجنة أو نار، نقول مسلم في الجنة، إن كان مسلم نقول في الجنة إن شاء الله نتمنى هكذا، والكافر نقول في النار، ولكن لا نجزم لأحد. نعم، ومثال ذلك الملعون بالوصف، هذا بالوصف لكن لا نجزم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله شارب الخمر، ولعن الله سارق السارق، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وهكذا. هذا اللعن يعني الطرد من رحمة الله، ومع ذلك لا نجزم لأن لا ندري ما يموت عليه. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام. تنبهوا لهذه القاعدة العظيمة يا شباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: من عقيدة أهل السنة بأنهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار إلا من قطع له النص. قال الصابوني رحمه الله تعالى نعم في كتاب عقيدة السلف: ويعتقد ونعم ويشهد أصحاب ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدرى أو لا يدري أحد بهم أو لا يدري أحد بما يختم لهم، ولا يحكمون لواحد بعينه أنهم من أهل الجنة، ولا يحكمون لأحد بعينه أنهم من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم، يعني أمر غيب، لا يعرفون على ما يموت الإنسان، لا أحد يعرف، ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، عاقبته جزم لا، ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار، لا ينجو منها، ولكن لا نجزم. ثم ذلك أن من شهد الرسول عليه الصلاة والسلام نشهد له بذلك، أو شهد له كتاب الله تعالى في القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: الحكم على المعين، تبوا يا شباب القواعد هذه التي ستأتي، هذه قواعد مهمة، والحكم على المعين يعني معين هذا كافر أو هذا مسلم، والحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار، فهذا يقف على الدليل المعين. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في كلام عظيم جيد، قال: إن المعين الذي لم يرد نص يشهد له بجنة ولا بنار لا يشهد له ولو كان كافرا، فقال: لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة. فمن شهد الله له في كتاب العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته، وهكذا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة كأبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان وعلي وبقية العشرة رضي الله عنهم جميعا، أو بالنار كعمه أبي طالب وعمر بن لحي الخزاعي وغيرهم ممن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالنار، نعوذ بالله من ذلك، نشهد له بذلك أما من لم يشهد له الله سبحانه ولا رسوله بجنة ولا نار فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين. نعم على التعيين يقصد. وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة أو رحمة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء ويشهدون لأهل الإيمان عموما بالجنة وللكفار عموما بالنار، يعني على وجه العموم. نعم. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: من مذهب أهل السنة والجماعة ألا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لو كان من أتقى الناس. لا تقول هذا من أهل الجنة حتى لو كان من أكفر، لا تقول هذا من أهل الجنة ولا تقول هذا من أهل النار حتى لو كان أكفر الناس. ما تقول هذا من أهل النار ولا هذا من أهل الجنة، لكن نقول هو كافر والرجل التقي هو مؤمن، لأن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أحكام الدنيا يؤاخذ الإنسان فيها بظاهر حاله، وأحكام الآخرة عند الله عز وجل لا يدرى بها. قال الشيخ العلامة أيضا الفوزان رحمه الله حفظه الله ورحمه الله: الذين يشركون نحكم لهم بالنار. نعم الذين يشركون كافر نحكم لهم بالنار، لكن لا نجزم بخاتمتهم، لا نحكم عليهم بأنهم من أهل النار. هذا يرجع إلى خاتمتهم التي يموتون عليها، الله أعلم بها. هذا من حيث الأفراد، وأما من حيث الجملة فنقول من مات على الشرك وعلى الكفر فهو في النار، هذا بلا شك من حيث العموم. هناك فرق بين العموم وبين الخصوص. انتبهوا لهذا حتى تعرفون منهج الخوارج الذين عندهم من ارتكب كبيرة فهو ماذا؟ نسأل الله السلامة، فهو النار. مجرد ارتكاب الكبيرة عندهم هو في النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذه هي التي يعني وقع فيها الخوارج، ووقع فيها كثير ممن هكذا يسيرون على نهج الخوارج. لكن المسلم الذي يقف على النصوص من هذه النصوص فإنه يعرف الأدلة ويعرف كلام العلم. ثم قال المؤلف: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. قاعدة عظيمة. ومن عقيدة أهل الأقول ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا أنهم لا يكفرون أحد من أهل القبلة، أي الذين يصلون، بذنب، أي بذنب دون الشرك كالمعاصي والكبائر ونحوها التي هي دون الكفر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى وفي كتاب الاستقامة قال: وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما يقول الخوارج، تبوا، ولا يسلب جميع الإيمان كما تقول المعتزلة، صلى الله السلامة. يعني المعتزلة عندهم أفسق الناس كماذا؟ كأبي بكر أو كجبريل، لأن يقول يعني إذا كان تكلم بالإيمان خلاص. ثم كيف النار؟ قالوا إذا مات هذا بين لا يعني من أهل النار بين منزلتين، فإن مات على الكفر الذي ظهر عندهم الكفر فهو النار، وإن مات فهو الجنة. هذا قول باطل لا ينبغي الجزم لأحد. وقال: ونحن، أي شيخ الإسلام، ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر، لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا وكذلك كشرب الخمر. وكذلك حكى الإجماع، إجماع السلف على ذلك ابن بطة رحمه الله في إبانة الصورة. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا في التمهيد: اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام. ثم قال: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. هذا كلام المؤلف، قال: ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يعني بالمعاصي، يعني بالمعاصي التي دون الكفر لا نخرجه بمجرد المعصية. قال البغوي رحمه الله في شرع السنة: اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إلا بالكبائر إذا لم يعتقد بإباحتها. قاعدة: إذا لم يعتقد يعني إذا اعتقد عباد تقول أنت معرض للكفر ولكن لا نجزم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق معين. خذوا بالكم القاعدة هذه عظيمة، قاعدة هذه يقول التكفير له شروط وموانع تنتفي في حق معين، يعني قد تكون عموما في حق العموم لكن تنتفي في حق معين إلا إذا وجدت، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد قال يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر، لم يكفر أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه في الدنيا عندهم، ما كفروه. والدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الإجماع والاعتبار. قال ما ونختم بارك الله فيكم الكلام على هذا الأمر الهام المتعلق بمسألة التكفير والتي خاض فيها كثير من الناس في هذا الزمان، خاصة بعض الطلبة نسأل الله السلامة والعافية، في غير فهم، وكذلك الفرق الضالة في غير فهم صحيح لقواعد وضوابط على السنة والجماعة. نختم ذلك بذكر بعض توجيهات سديدة ونقولات طيبة بكلام بعض كبار علمائنا في هذا العصر، جمعها أخونا الشيخ الدكتور محمد بن فهد الفريح عضو هيئة التدريس بالمعهد الآلي القضاء في المملكة العربية السعودية حفظه الله. قال شيخ الإسلام في هذه المسألة، قال الشيخ العلامة، نعم قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال هذه مسألة التكفير، قال هي مسألة خطيرة ومهمة جدا خصوصا في هذا الزمان الذي التبس فيه الحق بالباطل على كثير من الناس بسبب الجهل وكثرة أدعياء العلم الذين لم يأخذوا علمهم عن أهل العلم ولم يتلقوا العلم عن أهل العلم، يعني يتلقوا من الكتب وهكذا من هب وما هب ودب. صدق قال صدق الشيخ قال صدق غفر الله له، ولا يزعم أحد أنه بلغ من العلم مبلغا يعصبه من الفتن، فإن العاصم والله سبحانه وتعالى. هذا مسدد، انظروا إلى هذا الأثر، هذا مسدد رحمه الله تعالى أشكل عليه الأمر وما وقع الناس فيه، هذا من زمن الإمام أحمد المسدد من فردان من أمروات الأحاديث من أصحاب الأحاديث أصحاب الجوامع. يقول أشكل عليه الأمر وما وقع الناس فيه من اختلاف القدر، مسألة القدر والرفض والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء، فكتب إلى من؟ إلى الإمام أحمد، يكتب لإمام عالم يسأله، فكتب الإمام أحمد إمام أهل السنة يسأله عن السنة، يسأله عن السنة. فلما ورد كتابه كتاب مسدد على الإمام أحمد بكى وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. يزعم هذا البصري على المسدد، يزعم هذا البصري أنه أنفق على العلم مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان تخبط في شيء من الكلام. فاستغرب الإمام أحمد من إنسان طلب علم كثيرا ثم تخبط في فهم هذه المسائل الدقيقة. إذا ينبغي، قال الشيخ العلام الفوزان، فإذا كان هذا المشهد لمشهور، فإذا كان هذا المشهد المشهور لم، فإذا كان هذا المحدث، هذا المحدث المشهور اللي هو من مسدد بسرهد، لم يأتي إلى السنة إلا بعد سؤال إمام أحمد، فكيف بأدعياء العلم في زمانها الذين يدعون السنة وهم الذين يتقدمون على علمائها ويتكفؤونهم في مسائل عظيمة كمسائل الإيمان والكفر؟ ألا رفق أولئك الأغمار بأنفسهم ولزموا غرز علمائهم وكفوا عما لا يعنيهم ولما يحتج الناس إليهم ولم يحتج الناس نعم ولم يحتج الناس إليهم. والخروج عن الإسلام يقول، والخروج عن الإسلام يكون بالاعتقاد ويكون بالقول، هنا لازم تفرق، يكون بالاعتقاد يكون بالقول ويكون بالفعل أيضا ثالث. فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فقد خرج منه كسب الله سبحانه وتعالى. قال هذا لكن ماذا؟ هذا أمامنا، لكن هل نجزم منه؟ نقول لا، حتى يموت على ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم، يعني نحكم عليه سواء اعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان جاء أو كان ذاهلا عن اعتقادي. هذا مذهب الفقهاء وسائر السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. قال وكالطواف بالقبور أيضا واتخاذ ذلك دينا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين، ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر سواء طاف ببدنه أو بقبر. لكن هل نكفر عينا؟ نقول لا، هذا فعله كفر، نقول فعلك هذا كفر وأنت بهذا كافر، لكن ماذا يقتل منه؟ الله أعلم. هل هو من أهل نجر؟ ما نجزم بهذا. قال الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك، وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويصوم، فإذا أتى بشيء مما ذكروه صار مرتدا مع كونه يتكلم بالشهادتين ويصلي ويصوم، ولا يمنعه تكلم بالشهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالردة، وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة، يعني نحكم عليه حكم في الدنيا هذا. نعم. وهنا فائدة، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق معين، كما سبق أن قلنا ينبغي ضبط هذه القواعد. بارك الله فيكم جميعا، وبهذا نختم درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى في لمعة الاعتقاد. بارك الله في الجميع وحياكم الله جميعا، وإذا كان هناك أسئلة ننظر. الله المستعان. يقول السائل السؤال الأول هل كل من يرفض خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويعتقد أن علي أولى بها يسمى رافض؟ نعم، هذا صفة من الروافض لا شك. وليش نعرف الروافض؟ الروافض يقدمون علي على الشيخين، بل يكفرون. نعم، يكفرون أبو بكر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، ماذا بعد هذا؟ لما يقدمون؟ وعندنا النصوص من رسول الله، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن الآثار هذه كلها، إيش بعد هذا؟ نقول هذا معتقد رافضي هذا. إذا لم يتب نسأل الله الهداية، إذا لم يتب على هذا فهو من الرافضة، والروافضة أهل العلم يكفرون في بعض المقالات. قال السؤال الثاني ما معنى أمة الدعوة؟ أمة الدعوة يعني كل من عاش بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أمة الدعوة، المدعوون إلى الإسلام من إنس وجن. أما أمة الإجابة هم الذين أسلموا بالرسول عليه الصلاة والسلام من الإنس والجن. سؤال الثالث يقول هل الخوارج عندهم ترتيب الخلفاء الراشدين كما عند أهل السنة؟ الخوارج أكثر ضلالهم في التكفير، في التكفير لم يخوضوا في المسائل هذه هم اللي ذكرتها، إنما خاضوا في التكفير. من ارتكب ذنبا كفروه، كفروا علي، كفروا الصحابة، ما خلوا أحد يكفرونه. الله مستعان. سؤال الرابع يقول هل يجوز استثناء مثل قول مسلم في الجنة؟ إن شاء الله هذا من بابش، يعني إن شاء الله يعني أتمنى أن يكون، مش إنه يستثني، إنما تكلمنا في المسألة هذه، يعني إن شاء الله أتمنى أن يكون في الجنة تبركا. نعم تبركا يجوز. السؤال الذي بعد الخامس يقول كيف يكون العمل بحديث حيثما مررت بقبر كافر فبشروه بالجنة، فهل يمكن؟ هذا على ما قلنا أننا يعني نعلم أنه من أهل النار، لكن لا نجزم مع ذلك لأنه لا ندري ما ختم له. بارك الله بك، خلك مع القاعدة تدور حيث دارت. نعم، وأنا لم أطلع على صحة الحديث هذا وضعفه، راجع الحديث بارك الله فيكم. قال فهل يمكن لنا أن إذا مررنا بقبر رافضي نعلم أنه مات على الشرك الأكبر نبشره بالنار؟ راجع الحديث في المسألة هذه، وكما قلنا المسألة ليست الحكم الجازم المعين، لا، ما تدري أنت. الله مستعان. ابحثوا عن صحة الحديث هذا وضعفه ننظر فيها، لكن كما قلنا أيضا. سؤال الأستاذ يقول هل كل من وقع في المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة يكفر المعين بعد إقامة الحجة، أم التكفير يرجع كله لأهل العلم إذا أقمنا الحجة؟ نعم، هذه وظيفة أهل العلم، كبار أهل العلم، كل من هب يعني كيف تقوم عندك الدليل؟ ولا أنت هل تعلم تحصل دليل؟ أنت كم من واحد لا يعرف كوع من بوع يقول أنا أعرف الدليل وأعرفه؟ لا، هذا خاص بأهل العلم، أهل العلم وكبار أهل العلم مما ينظرون في المسائل هذه ولهم يعني أدلة فيها، وهم الذين يقولون هذا ارتد ويقومون عليه الحجة، فإن أبى وأصر قاموا عليه الحد. وهكذا بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه القضايا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.